الحديث الخامس والعشرون عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. مسألة: حزن الصالحين على ما يفوتهم من خير. في هذا الحديث دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم لشدة حرصهم على الأعمال الصالحة وقوة رغبتهم في الخير كانوا يحزنون على ما يتعذر عليهم فعله من الخير مما يقدر عليه غيرهم. فكان الفقراء يحزنون على فوات الصدقة بالأموال التي يقدر عليها الأغنياء، ويحزنون على التخلف عن الخروج في الجهاد لعدم القدرة على آلته، وقد أخبر الله عنهم بذلك في كتابه فقال: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وسيأتي حديث أبي هريرة في الصحيحين في هذا المعنى أيضا في المسألة التالية بإذن الله تعالى. مسألة: الصدقة معناها واسع. في الصحيحين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن فقراء المهاجرين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. فقال: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا من أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ومعنى هذا أن الفقراء ظنوا أن لا صدقة إلا بالمال، وهم عاجزون عن ذلك. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن جميع أنواع فعل المعروف والإحسان صدقة. وفي صحيح مسلم عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل معروف صدقة. والصدقة بغير المال نوعان: أحدهما الصدقة التي ليست مالية، وهي ما نفعه قاصر على فاعله، كأنواع الذكر من التكبير والتسبيح والتحميد والتهليل والاستغفار، وكذلك المشي إلى المساجد صدقة. ولم يذكر في شيء من الأحاديث الصلاة والصيام والحج والجهاد أنه صدقة. وأكثر هذه الأعمال أفضل من الصدقات المالية، لأنه إنما ذكر جوابا لسؤال الفقراء الذين سألوه عما يقاوم تطوع الأغنياء بأموالهم. وأما الفرائض فإنهم قد كانوا كلهم مشتركين فيها، وقد تكاثرت النصوص بتفضيل الذكر على الصدقة بالمال وغيرها من الأعمال، كما في حديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله عز وجل. خرجه الإمام أحمد والترمذي، وذكره مالك في الموطأ موقوفا على أبي الدرداء. وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. وفيهما أيضا عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قالها 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. وفي المعنى أحاديث أخرى متعددة. والنوع الثاني من أنواع الصدقة ما فيه تعدية الإحسان إلى الخلق، وربما كان أفضل من الصدقة بالمال، وهذا كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه دعاء إلى طاعة الله وكف عن معاصيه، وذلك خير من النفع بالمال. وكذلك تعليم العلم النافع وإقراء القرآن وإزالة الأذى عن الطريق والسعي في جلب النفع للناس ودفع الأذى عنهم، وكذلك الدعاء للمسلمين والاستغفار لهم. ومن أنواع الصدقة كف الأذى عن الناس، ففي الصحيحين عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا وتصنع لأخرق. قلت يا رسول الله، أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: تكف شرك عن الناس، فإنها صدقة. وقد روي في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه زيادات أخرى، فخرج الترمذي من حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلالة لك صدقة، وإماطتك الحجر والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة. وخرج ابن حبان في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من نفس ابن آدم إلا عليها صدقة في كل يوم طلعت فيه الشمس. قيل: يا رسول الله، ومن أين لنا صدقة نتصدق بها؟ قال: إن أبواب الجنة لكثيرة: التسبيح والتكبير والتحميد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتميط الأذى عن الطريق، وتسمع الأصم، وتهدي الأعمى، وتدل المستدل على حاجته، وتسعى بشدة ساقيك مع اللهفان المستغيث، وتحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف، فهذا كله صدقة منك على نفسك. وفي رواية أخرى للإمام أحمد قال: إن من أبواب الصدقة التكبير وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وأستغفر الله، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتعزل الشوكة عن الطريق والعظم والحجر، وتهدي الأعمى، وتسمع الأصم والأبكم حتى يفقه، وتدل المستدل على حاجة له قد علمت مكانها، وتسعى بشدة ساقيك إلى اللهفان المستغيث، وترفع بشدة ذراعيك مع الضعيف، كل ذلك من أبواب الصدقة منك على نفسك، ولك في جماعك زوجتك أجر. قلت: كيف يكون لي أجر في شهوتي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان لك ولد فأدرك ورجوت خيره فمات، أكنت تحتسب به؟ قلت: نعم. قال: فأنت خلقته؟ قلت: بل الله خلقه. قال: أفأنت هديته؟ قلت: بل الله هداه. قال: أفأنت كنت ترزقه؟ قلت: بل الله كان يرزقه. قال: كذلك، فضعه في حلاله وجنبه حرامه، فإن شاء الله أحياه وإن شاء أماته، ولك أجر. وظاهر هذا السياق يقتضي أنه يؤجر على جماعه لأهله بنية طلب الولد الذي يترتب الأجر على تربيته وتأديبه في حياته ويحتسبه عند موته. وأما إذا لم ينوي شيئا بقضاء شهوته فهذا قد تنازع الناس في دخوله في هذا الحديث. وقد صح الحديث بأن نفقة الرجل على أهله صدقة، ففي الصحيحين عن أبي مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نفقة الرجل على أهله صدقة، وفي رواية لمسلم وهو يحتسبها، فدل على أنه إنما يؤجر فيها إذا احتسبها عند الله، كما في حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك. خرجاه في الصحيحين. وفي صحيح مسلم عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الدنانير دينار ينفقه الرجل على عياله، ودينار ينفقه على فرس في سبيل الله، ودينار ينفقه الرجل على أصحابه في سبيل الله. قال أبو قلابة عند رواية هذا الحديث: بدأ بالعيال، وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال له صغار يعفهم الله به ويغنيهم الله به. وفيه أيضا عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن نفقتك على عيالك صدقة، وإنما تأكل امرأتك من مالك صدقة. وهذا قد ورد مقيدا في الرواية الأخرى بابتغاء وجه الله. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أفضلها الدينار الذي أنفقته على أهلك. وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة يطول ذكرها. وفي الصحيحين عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو دابة إلا كان له صدقة. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، وما أكل السبع منه فهو له صدقة، وما أكلت الطير فهو له صدقة، ولا يرزقه أحد إلا كان له صدقة. مسألة: هل تشترط النية لحصول الأجر في الأعمال التي يتعدى نفعها؟ ظاهر كثير من الأحاديث المذكورة في النوع الثاني يدل على أن هذه الأشياء تكون صدقة يثاب عليها الزارع والغارس ونحوهما من غير قصد ولا نية. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو وضعها في حرام أكان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر، يدل بظاهره على أنه يؤجر في إتيان أهله من غير نية، فإن المباضع لأهله كالزارع في الأرض التي يحرث ويبذر فيها. وقد ذهب إلى هذا طائفة من العلماء، ومال إليه أبو محمد بن قتيبة في الأكل والشرب والجماع، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن ليؤجر في كل شيء حتى في اللقمة يرفعها إلى فيه. وهذا اللفظ الذي استدل به غير معروف، إنما المعروف قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك. وهو مقيد بإخلاص النية لله، فتحمل الأحاديث المطلقة عليه، والله أعلم. ويدل عليه أيضا قوله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فجعل ذلك خيرا، ولم يرتب عليه الأجر إلا مع نية الإخلاص، وأما إذا فعله رياء فإنه يعاقب عليه، وإنما محل التردد إذا فعله بغير نية صالحة ولا فاسدة. وقد قال أبو سليمان الداراني: من عمل عمل خير من غير نية كفاه نية اختياره للإسلام على غيره من الأديان. وظاهر هذا أنه يثاب عليه من غير نية بالكلية، لأن بدخوله في الإسلام مختار لأعمال الخير في الجملة، فيثاب على كل عمل يعمله منها بتلك النية، والله أعلم. الحديث 26 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة رواه البخاري ومسلم. مسألة: الأحاديث الواردة في معنى هذا الحديث. خرج الإمام مسلم من حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خلق ابن آدم على 60 و300 مفصل، فمن ذكر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله وعزل حجراً عن طريق المسلمين أو عزل شوكة أو عزل عظما أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد تلك 60 و300 السلامة أمسى من يومه وقد زحزح نفسه عن النار. وخرج مسلم أيضاً من رواية أبي الأسود الديلمي عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وفي الصحيحين عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على كل مسلم صدقة. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: فيعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فإن لم يستطع أو لم يفعل؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فإن لم يفعل؟ قال: فليأمر بالمعروف. قالوا: فإن لم يفعل؟ قال: فليمسك عن الشر فإنه صدقة. مسألة: بيان معنى السلامة. قوله صلى الله عليه وسلم: على كل سلامة من الناس صدقة. قال أبو عبيد: السلامة في الأصل عظم يكون في فرسن البعير. قال: فكأن معنى الحديث على كل عظم من عظام ابن آدم صدقة. يشير أبو عبيد إلى أن السلامة اسم لبعض العظام الصغار التي في الإبل، ثم عبر بها عن العظام في الجملة بالنسبة إلى الآدمي وغيره. فمعنى الحديث عنده: على كل عظم من عظام ابن آدم صدقة. وقد ذكر علماء الطب أن جميع عظام البدن 248 عظما سوى السمسمانيات، وبعضهم يقول هي 360 عظما، يظهر منها للحس 265 عظما، والباقية صغار لا تظهر تسمى السمسمانية. وهذه الأحاديث تصدق هذا القول، ولعل السلامة عبر بها عن هذه العظام الصغار، كما أنها في الأصل اسم لأصغر ما في البعير من العظام. مسألة: عظيم نعمة الله على عبده ووجوب شكرها. معنى الحديث أن تركيب هذه العظام وسلامتها من أعظم نعم الله على العبد، فيحتاج كل عظم منها إلى صدقة يتصدق ابن آدم عنه ليكون ذلك شكراً لهذه النعمة. قال الله عز وجل: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وقال عز وجل: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلاً ما تشكرون. وقال: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وقال: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. قال مجاهد: هذه نعم من الله متظاهرة يقررك بها كيما تشكر. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فهذه النعم مما يسأل الإنسان عن شكرها يوم القيامة، كما قال تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وخرج الترمذي وابن حبان من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من النعيم، فيقول له: ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد؟ وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قال: النعيم صحة الأبدان والأسماع والأبصار، يسأل الله العباد فيما استعملوها، وهو أعلم بذلك منهم، وهو قوله تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وخرج الطبراني من رواية أيوب بن عتبة وفيه ضعف عن عطاء عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله كان له بها عهد عند الله، ومن قال سبحان الله وبحمده كتب له بها 100,000 حسنة و24 ألف حسنة. فقال رجل: كيف نهلك بعد هذا يا رسول الله؟ قال: إن الرجل ليأتي يوم القيامة بالعمل لو وضع على جبل لأثقله، فتقوم النعمة من نعم الله فتكاد أن تستنفد ذلك كله إلا أن يتطاول الله برحمته. والمقصود أن الله تعالى أنعم على عباده بما لا يحصونه، كما قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وطلب منهم الشكر ورضي به منهم. وخرج أبو داود والنسائي من حديث عبد الله بن غنام عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر ذلك اليوم، ومن قالها حين يمسي أدى شكر ليلته. مسألة: هل الحمد أفضل أم نعمة الله الدنيوية أفضل؟ كتب بعض عمال عمر بن عبد العزيز إليه: إني بأرض قد كثرت فيها النعم حتى لقد أشفقت على أهلها من ضعف الشكر. فكتب إليه عمر: إني قد كنت أراك أعلم بالله مما أنت، إن الله لم ينعم على عبد نعمة فحمد الله عليها إلا كان حمده أفضل من نعمته، لو كنت لا تعرف ذلك إلا في كتاب الله المنزل. قال الله تعالى: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وقال الله: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها، إلى قوله: وقالوا الحمد لله، وأي نعمة أفضل من دخول الجنة؟ وقد ذكر ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر عن بعض العلماء أنه صوب هذا القول، أعني قول من قال: إن الحمد أفضل من النعم. وعن ابن عيينة أنه خطأ قائله وقال: لا يكون فعل العبد أفضل من فعل الرب عز وجل، ولكن الصواب قول من صوبه، فإن المراد بالنعم النعم الدنيوية كالعافية والرزق والصحة ودفع المكروه ونحو ذلك. والحمد لله هو من النعم الدينية، وكلاهما نعمة من الله، لكن نعمة الله على عبده بهدايته لشكر نعمه بالحمد عليها أفضل من نعمه الدنيوية على عبده، فإن النعم الدنيوية إن لم يقترن بها الشكر كانت بلية، كما قال أبو حازم: كل نعمة لا تقرب من الله فهي بلية. فإذا وفق الله عبده للشكر على نعمه الدنيوية بالحمد أو غيره من أنواع الشكر، كانت هذه النعمة خيراً من تلك النعم وأحب إلى الله عز وجل منها، فإن الله يحب المحامد ويرضى عن عبده أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. والثناء بالنعم والحمد عليها وشكرها عند أهل الجود والكرم أحب إليهم من أموالهم، فهم يبذلونها طلبا للثناء، والله عز وجل أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، فهو يبذل نعمه لعباده ويطلب منهم الثناء بها وذكرها والحمد عليها، ويرضى منهم بذلك شكرا عليها، وإن كان ذلك كله من فضله عليهم وهو غير محتاج إلى شكرهم، لكنه يحب ذلك من عباده حيث كان صلاح العبد وفلاحه وكماله فيه. ومن فضله سبحانه أنه نسب الحمد والشكر إليهم وإن كان من أعظم نعمه عليهم، وهذا كما أنه أعطاهم مما أعطاهم من الأموال ثم استقرض منهم بعضه ومدحهم بإعطائه، والكل ملكه ومن فضله، ولكن كرمه اقتضى ذلك. ومن هنا يعلم معنى الأثر الذي جاء مرفوعا وموقوفا: الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. مسألة: الشكر واجب على كل عبد كل يوم، وهو على درجتين. قوله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، يعني أن الصدقة على ابن آدم عن هذه الأعضاء في كل يوم من أيام الدنيا، فإن اليوم قد يعبر به عن مدة أزيد من ذلك، كما يقال يوم صفين وكان مدة أيام، وعن مطلق الوقت كما في قوله: ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم، وقد يكون ذلك ليلا ونهارا. فإذا قيل كل يوم تطلع فيه الشمس، علم أن هذه الصدقة على ابن آدم في كل يوم يعيش فيه من أيام الدنيا. وظاهر الحديث يدل على أن هذا الشكر بهذه الصدقة واجب على المسلم كل يوم، ولكن الشكر على درجتين، إحداهما واجب، وهو أن يأتي بالواجبات ويتجنب المحارم، فهذا لا بد منه ويكفي في شكر هذه النعم. ويدل على ذلك ما خرجه أبو داود من حديث أبي الأسود الديلي قال: كنا عند أبي ذر رضي الله تعالى عنه فقال: يصبح على كل سلامة من أحدكم في كل يوم صدقة، فله بكل صلاة صدقة، وصيام صدقة، وحج صدقة، وتسبيح صدقة، وتكبير صدقة، وتحميد صدقة. فعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الأعمال الصالحات، قال: يجزئ أحدكم من ذلك ركعة الضحى. وقد تقدم في حديث أبي موسى المخرج في الصحيحين: فإن لم يفعل فليمسك عن الشر فإنه له صدقة. وهذا يدل على أنه يكفيه ألا يفعل شيئا من الشر، وإنما يكون مجتنبا للشر إذا قام بالفرائض واجتنب المحارم، فإن أعظم الشر ترك الفرائض. ومن هنا قال بعض السلف: الشكر ترك المعاصي. الدرجة الثانية من درجات الشكر: الشكر المستحب، وهو أن يعمل العبد بعد أداء الفرائض واجتناب المحارم بنوافل الطاعات، وهذه درجة السابقين المقربين، وهي التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث التي سبق ذكرها. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في الصلاة ويقوم حتى تنفطر قدماه، فإذا قيل له: أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وإنما كانت ركعة الضحى مجزئتين عن ذلك كله، لأن في الصلاة استعمالا للأعضاء كلها في الطاعة والعبادة، فتكون كافية في شكر نعمة سلامة هذه الأعضاء. وبقية هذه الخصال المذكورة أكثرها استعمال لبعض أعضاء البدن خاصة، فلا تكمل الصدقة بها حتى يأتي منها بعدد سلام البدن، وهي 360 كما في حديث عائشة رضي الله عنها. وخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من منح منيحة لبن أو ورق أو أهدى زقاقا كان له مثل عتق رقبة. وقال الترمذي: معنى قوله من منح منيحة ورق إنما يعني به قرض الدراهم، وقوله وأهدى زقاقا إنما يعني به هداية الطريق، وهو إرشاد السبيل. وخرجه البخاري من حديث حسان بن عطية عن أبي كبشة السلولي قال: سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 40 خصلة أعلاها منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. قال حسان: فعددنا ما دون منيحة العنز من رد السلام وتشميت العاطس وإماطة الأذى عن الطريق ونحوه، فما استطعنا أن نبلغ 15 خصلة. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حق الإبل حلبها على الماء وإعارة دلوها وإعارة فحلها ومنحتها وحمل عليها في سبيل الله. وخرج الإمام أحمد من حديث جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل معروف صدقة، ومن المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق وأن تفرغ من دلوك في إنائه. ومن أنواع الصدقة كف الأذى عن الناس باليد واللسان، كما في الصحيحين عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قلت: أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: تكف شرك عن الناس، فإنها صدقة. وفي صحيح ابن حبان عن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله، دلني على عمل إذا عمل به العبد دخل به الجنة. قال: يؤمن بالله. قلت يا رسول الله، إن مع الإيمان عملا. قال: يرضخ مما رزقه الله. قلت: وإن كان معدما لا شيء له؟ قال: يقول معروفا بلسانه. قلت: فإن كان عييا لا يبلغ عنه لسانه؟ قال: فيعين مغلوبا. قلت: فإن كان ضعيفا لا قدرة له؟ قال: فليصنع لأخرق. قلت: فإن كان أخرق؟ قال: فالتفت إلي فقال: ما تريد أن تدع في صاحبك شيئا من الخير؟ فليدع الناس من أذاه. قلت يا رسول الله، إن هذا كله ليسير. قال: والذي نفسي بيده، ما من عبد يعمل بخصلة منها يريد بها ما عند الله إلا أخذت بيده يوم القيامة حتى يدخل الجنة. فاشترط في هذا الحديث لهذه الأعمال كلها إخلاص النية، كما في حديث عبد الله بن عمرو الذي فيه ذكر الأربعين خصلة، وهذا كما في قوله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن أنواع الصدقة أداء حقوق المسلم على المسلم، وبعضها مذكور في الأحاديث الماضية. ففي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. وفي رواية لمسلم: للمسلم على المسلم ست. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته تسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. وفي الصحيحين عن البراء قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: بعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإبرار القسم، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام. وفي رواية لمسلم: وإرشاد الضال بدل إبرار القسم. ومن الصدقات إنذار المعسر. وفي المسند وسنن ابن ماجه عن بريدة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: من أنظر معسرا فله بكل يوم صدقة قبل أن يحل الدين، فإذا حل الدين فأنظره بعد ذلك فله بكل يوم مثله صدقة. ومنها الإحسان إلى البهائم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن سقيها فقال: في كل كبد رطبة أجر. وأخبر أن بغيا سقت كلبا يلهث من العطش فغفر الله لها. وأما الصدقة القاصرة على نفس العامل بها فمثل أنواع الذكر من التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك تلاوة القرآن والمشي إلى المساجد والجلوس فيها لانتظار الصلاة أو لاستماع الذكر. ومن ذلك التواضع في اللباس والمشي والهدي والتبذل في المهنة واكتساب الحلال والتحري فيه. ومنها أيضا محاسبة النفس على ما سلف من أعمالها، والندم والتوبة من الذنوب السالفة والحزن عليها، واحتقار النفس والازدراء عليها، ومقتها في الله عز وجل، والبكاء من خشيته سبحانه، والتفكر في ملكوت السماوات والأرض وفي أمور الآخرة وما فيها من الوعد والوعيد ونحو ذلك مما يزيد الإيمان في القلب، وينشأ عنه كثير من أعمال القلوب كالخشية والمحبة والرجاء والتوكل وغير ذلك. وقد قيل إن هذا التفكر أفضل من نوافل الأعمال البدنية، روي ذلك عن غير واحد من التابعين، منهم سعيد بن المسيب والحسن وعمر بن عبد العزيز، وفي كلام الإمام أحمد ما يدل عليه، والله تعالى أعلم.